بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الإجازة الصيفية والفراغ القاتل،
لفضيلة الشيخ
عبد الله بن محمد الحكمي.
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله القائل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفاه، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها هي الامتحانات قد وضعت أوزارها، وقد أقصرت دور التعليم على اختلافها من الطلاب، وظهرت نتائجهم، وبدأ الكثير يفكرون في هذا الفراغ القادم. ومن هنا ندرك الإطلاق الخاطئ الذي درج عليه كثير من الناس، ألا وهو تسميتهم لهذه الإجازة بالعطلة الصيفية. إن تسميتها عطلة يوحي بأن هذه الإجازة ستضيع سدى، وكأنها فرصة لتعطيل الأعمال، وينبغي أن يكون الفهم عكس ذلك. وقد يقول قائل: إن تسميتها بالعطلة الصيفية من أجل أن الدراسة تتوقف فيها. وأقول إن هذا الإطلاق يجسد وضعنا الذي نعيشه، ألا وهو عدم فهمنا للوقت، هذا الوقت الذي هو من أعظم نعم الله علينا. فالواجب على طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن يتنبهوا لهذه المشكلة، وهي مشكلة الفراغ. ولقد شعر بعض إخواني بضخامة هذه المشكلة، فرغبوا إلي أن ألقي محاضرة تكون إسهاما في علاج هذه المشكلة، وقد أحسنوا بي الظن، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظنهم. مشكلة الفراغ مشكلة عظيمة، وعلاجها يحتاج إلى تكاتف الجهود، وهذه المحاضرة التي سمعتم عنوانها قبل قليل، الإجازة الصيفية والفراغ القاتل، هو إسهام مني في حل هذه المشكلة التي يجب على الدعاة وطلاب العلم وأهل الغيرة أن يتكاتفوا على حلها. وسأجمل نقاط محاضرتي أو عناصر محاضرتي، ثم أتكلم بعد ذلك على هذه النقاط بشيء من التفصيل. وستكون هذه المحاضرة في جوانب عدة: أولها، هل الفراغ نعمة أو نقمة؟ ثانيا، أو الجانب الثاني، الفراغ مشكلة عند كثير من الناس، فما الحل الأمثل لها؟ ويشتمل على تسع وصايا سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. الجانب الثالث، خاتمة المحاضرة، وتتضمن سبع رسائل: الرسالة الأولى إلى الدعاة عامة، الرسالة الثانية إلى أئمة المساجد وخطبائها، الرسالة الثالثة إلى كل مسؤول، الرسالة الرابعة إلى الآباء، الرسالة الخامسة إلى إخوان الشباب، الرسالة السادسة إلى أخوات الشباب، الرسالة السابعة إلى الأحياء الأموات بتضييع الأوقات. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لتغطية هذه الجوانب، لا سيما الرسائل الأخيرة، فلربما يضيق الوقت عن التفصيل فيها، ولكن سأحاول قدر الطاقة أن أتكلم عن ذلك بإذن الله. هل الفراغ نعمة أو نقمة؟ الفراغ نعمة عظيمة، وهو في الوقت نفسه نقمة عظيمة، نعمة عظيمة على من يصرفه في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعه في دنياه وآخرته، وهو نقمة على من ينفقه في الفساد أو تواته الأمور. الفراغ نعمة على من يغتنمه في الطاعة، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتا. وهو نقمة على من يصرفه في معصية الله وفي اللذائذ الرخيصة وفي محقرات الأمور، على حد قول الشاعر الجاهلي البهيمي: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. منطق حيواني بهيمي لا تصل إليه إلا البهائم والعجماوات. إن الفراغ مشكلة عند كثير من الناس، فما الحل لها؟ الفراغ مشكلة عند أولئك الذين لا يدركون الحكمة من خلقهم، فيملؤون هذا الفراغ بما يضرهم ويضر إخوانهم ويعود على مجتمعهم بالوبال. أما الذين يدركون الحكمة من خلقهم فالفراغ نعمة عظيمة، نعمة عظيمة عليهم، فلا تسنح لهم الفرصة، فرصة هذا الفراغ، إلا ويملؤونها بكل ما ينفعهم. بادر الفرصة واحذر صوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. بادر الفرصة واحذر صوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. ولقد بدأ كثير من الناس لا سيما الطلاب والمعلمون، بدأوا في مواجهة هذا الفراغ وكأنه وحش كاثر قد كشر عن نابه، أو عدو قاهر قد أجلب عليهم بالخيل والعساكر. فمنهم من حزموا حقائبهم متوجهين إلى خارج المملكة أو خارج هذه البلاد، حيث الأجواء المحمومة، أجساد عارية وأفكار مسمومة، وانفلات من كل القيم والمثل، وانفلات من كل القيم والمثل، ومحاربة لكل فضيلة. ومنهم أناس يبقون في ديارهم وهم فئات شتى، فمنهم من يقضي فراغه داخل البلاد، لكنه يملأ هذا الفراغ بما يضره أو بأمر أو بأمور لا تنفعه في دنياه وآخرته. ومنهم من يكونون نقمة على مجتمعه، حيث تراهم زمرا، إما أن يكونوا مجتمعين على الأرصفة في سهرات فارغة على الملهيات وما أكثرها، ومنهم من يذوبون بسياراتهم في الشوارع يؤذون الناس بصرير عجلات هذه السيارات، ومنهم من يجلسون أمام أجهزة اللهو يدمرون وقتهم ويقتلونه، بل يتنادون على قتل وقتهم، يقولون لمن رأوه: تعالوا لنقتل الوقت، أو تعالوا نقتل الوقت. وفي هذه الأيام تزيد مشكلة الفراغ ضغطا على إبانه، فقد انتشر في الأجهزة التي سموها بالدشوش، وبدأ الناس يدخلونها في بيوتهم وينصبونها على أسطح منازلهم لتعرض لهم الفساد. ولقد أصابوا حينما سموها بالدشوش لأنها تصب عليهم الشر صبا، كما تصب دشوش الماء الماء على الناس حينما يغتسلون أو يستحمون. وسموها أو سماها آخرون بالصحون لتعرض على هذه الصحون موائد الرذيلة. أيها الآباء، تنبهوا لهذا الشر واعلموا أنه شر مستقيم، ولا يقودنكم شيطانكم وشهواتكم إلى الانزلاق في هذا الخطر، فأنتم مسؤولون أمام الله. إذن فما الحل الأمثل بعد التأمل والبحث وسؤال كثير من الدعاة وأهل العلم؟ ما الحل لمشكلة الفراغ؟ فتجسد لي واتضح أن الفراغ يحتاج إلى جهود كثيرة، يحتاج إلى جهود العلماء والدعاة إلى الله عز وجل وخطباء المساجد وأئمتها، ويحتاج أيضا إلى تعاون المسؤولين، ويحتاج إلى جهود كل غيور. فنسأل الله عز وجل أن يوفق هؤلاء إلى أن يقفوا وقفة واحدة لكي يحولوا بين أبناء المسلمين في هذا البلد وبين الوقوع في مزالق الفراغ الكثيرة. إسهاما مني في معالجة هذه المشكلة، أقدم 9 وقائع أجملها أولا ثم أتكلم عليها بشيء من التفصيل، والكلام عليها يقول: ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك دله، كما قيل. الوصية الأولى: بيان عناية القرآن والسنة بالوقت، بيان عناية القرآن والسنة بالوقت، وأن قيمته مرتبطة بالحكمة الإلهية من خلقنا والغاية من إيجادنا. الوصية الثانية: الاهتمام بالتركيز في المناسبات المختلفة على شرح خصائص الزمن، الاهتمام بالتركيز في المناسبات المختلفة على شرح خصائص الزمن التي لا يمكن أن تتبدل أو تتحول. الوصية الثالثة: صور من حياة السلف في استغلال الوقت واستنفاذ دقائقه في العلم والعمل. الوصية الرابعة: تنظيم الوقت والعناية بالأولويات. الوصية الخامسة: ضرورة تبصير الناس بخطر مخططات الأعداء لإفساد المسلمين وإفساد أوقاتهم. الوصية السادسة: التحذير من عوائق استغلال الوقت والآفات المفسدة للزمن. الوصية السابعة: أسباب إضاعة الوقت أو أسباب إضاعة كثير من أبناء المسلمين أوقاتهم. الوصية الثامنة: توجيه الشباب ولا سيما الطلاب منهم إلى محاضر الخير المهيئة في هذه البلاد. الوصية التاسعة: الإجازة الصيفية فرصة عظيمة لمن يقدرها أو لمن يقدرها قدرها. وأختم هذه الوصايا كما أسلفت برسائل إلى من يملكون التأثير ويحسنون وسائل الإصلاح. وأول هذه الوصايا كما سمعتم عناية القرآن والسنة بالوقت، وأن قيمته مرتبطة بالحكمة من وجودنا والغاية من خلقنا. إن المتأمل في آيات القرآن العظيم يجد طائفة منها في معرض الامتنان بأهمية الزمن، منها قوله تعالى كما سبق: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله عز وجل جعل الليل والنهار يتناوبان ويتعاقبان ليكون ذلك فائدة لمن يتدبر ويتعظ ويعمل. ومن هذه الآيات قوله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات الدالة على تسخير السماوات والأرض وما فيهما لبني آدم كثيرة، يضيق الوقت عن ذكر كثير منها، وحسبك دليلا على منزلة الوقت وأهميته في القرآن الكريم أن الله تعالى أقسم بأجزاء منه، فقال تعالى: والفجر وليال عشر، وقال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال تعالى: والليل إذا يغشى، وقال تعالى: والعصر. وكل هذه الآيات في الجزء الأخير من القرآن الكريم، وهذه الآيات نتلوها في صلواتنا. ولقد ذكر المفسرون أن الله تعالى إذا أقسم بشيء من خلقه فإن ذلك يدل على عظيم نفعه وليلفت الأنظار إلى أهميته وآثاره الجليلة. قال الإمام ابن القيم في كتابه العظيم التبيان في أقسام القرآن، قال رحمه الله: وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم الآيات. أما الأدلة من السنة فلا تقع تحت حصر، أكتفي منها بثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث الثلاثة تعد حسب علم القاصر أول النصوص النبوية أو أدل النصوص النبوية على قيمة الوقت. أول هذه الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، وغيرهم من أهل العلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: مغبون فيهما، أي أن غيرهم يغبنهم فيهما. والغبن بإسكان الباء يكون في البيع والشراء، والغبن بفتح الباء يكون في الرأي. تقول: غبنه يغبنه غبنا وهو الأكثر إذا خدع، وغبنت في البيع غبنا إذا أغفلت عنه أو إذا غفلت عنه بيعا كان أو شراء. ومنه قولهم: رجل غبين ومغبون في الرأي والعقل والدين، أي إذا كان ضعيفا في كل ذلك. إذن يأتي الغبن أو الغبن بمعان عدة، منها الخداع والغفلة والنسيان والإغفال والتضييع وضعف الرأي. وفسره بعض المعاصرين بالخسران، ولم أره في كتب اللغة المبسوطة كاللسان وغيره. قال الحافظ في الفتح في المجلد 11 صفحة 30 بعد 200، بعد أن نقل كلام الجوهري بأن الغبن بالسكون هو في البيع والغبن بالفتح هو في الرأي، قال: وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا الخبر، أي أن هذا الخبر يشمل المعنيين، فإن من لم يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس ولم يحمد رأيه في ذلك. وقال ابن بطال رحمه الله: معنى الحديث أن المرأة لا يكون فارقا حتى يكون مكيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. قال الحافظ رحمه الله بعد هذين النقلين: وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبون، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها المرض. أو قال: والصحة يعقبها السقم، ولو لم يقل إلا الهرم كما قيل: يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيامة ويحمل. يعني أن الإنسان إذا طال عمره، ومهما طال عمره فإنه سيضعف وسيكبر سنه وسيرق عظمه، وسيصبح إذا رام القيامة فإنه يحمل. الحديث الثاني وهو حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه غير واحد من أهل العلم. ودلالة الحديث ظاهرة كل الظهور، فهو حث على اغتنام الأوقات، فالشباب هو فترة النشاط الجامح، والصحة فرصة قد تفوت بحلول مرض مقعد، والغنى إذا صرف في الطاعة وجعل عونا عليها كان خير عون. وأما قوله: فإذا شغل الإنسان بالفقر صرفه عن الطاعة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وفراغك قبل شغلك، فهو الشاهد وبيت القصيد. فالفراغ نعمة قد تفسد بشواغل تطول معها حسرة المسلم، وما أكثر الشواغل. والحياة ميدان العمل، فمن خسر حياته فقد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وفي رواية: فيما أبلاه، وكلا الوجهين صحيح. أخرج هذا الحديث الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وهو ظاهر الدلالة لا يحتاج إلى بيان. دلالة الشعائر التعبدية على قيمة الوقت. إذا تأملنا الشعائر التعبدية وفي مقدمتها الصلوات الخمس، فإننا نجدها تدل دلالة واضحة على قيمة الوقت في الإسلام. فمثلا الصلوات الخمس وزعها المولى تعالى على اليوم والليلة، فبدأها بصلاة الفجر، لتكون هذه الصلاة أول صلاة في النهار، وليعقبها النشاط وعمارة الأرض فما إن تبزغ خيوط الفجر إلا ويصدح صوت الحق: الله أكبر الله أكبر، حي على الفلاح. ثم يثوب المؤذن قائلا: الصلاة خير من النوم. فإذا قام قائم الظهيرة عاد هذا النداء المحبب إلى النفوس المؤمنة ليقول من جديد: الله أكبر الله أكبر، إلى أن يقول: حي على الفلاح. فإذا صار ظل كل شيء مثليه يرجع هذا الصوت النبي مرة ثالثة لينادي قوافل الطاعة قائلا: حي على الفلاح. فإذا تضيفت الشمس إلى الغروب واختفى القرص الأخير من الشمس نادى منادي الحق رابعة: حي على الفلاح. وما إن يلبث قليلا إلا ويأتي آخر فرض من هذه الفروض الخمس، آخر فرض من هذه الفروض الخمسة، ألا وهو صلاة العشاء، لتختم بهذه الصلوات أو لتختم بصلاة العشاء الصلوات الخمس، لينام الإنسان على ذكر وطهارة وعبادة. المتأمل في هذه الأوقات يجد منهجا عظيما شرعه المولى في حفظ الوقت أو لحفظ الوقت. والذي يتأمل أيام العام وشهوره يجدها مواسم لتجار الآخرة، فالصلوات الخمس مواسم يومية، والجمعة موسم أسبوعي، وهناك مواسم سنوية كشهر رمضان أو كصوم رمضان والحج، وهكذا ينتقل المسلم من موسم إلى موسم، ومن سياحة إلى أخرى، ومن نعيم روحي إلى آخر، ومن طاعة إلى مثلها، والحمد لله على فضله العميم. ولشدة حرص السلف على سلامة الأعمال من الخلل كانوا يسمون الصلوات الخمس ميزان اليوم، ويسمون الجمعة ميزان الأسبوع، ويسمون رمضان ميزان العام، ويسمون الحج ميزان العمر. لقد راقبوا حياتهم يوما فيوما إلى أن رحلوا عن الدنيا وهم غانمون غير مغبونين، وحرصوا على استكمال هذه الموازين. ارتباط قيمة الزمن بالحكمة من خلقنا والغاية من وجودنا، إن من القطعيات التي لا شك فيها، ومن المسلمات التي لا يجادل فيها عاقل، أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة، خلقهم لعبادته تعالى. قال المولى جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتقدم آنفا أن الشعائر التعبدية تملأ ساعات الليل والنهار وتشغلها. وبهذا ندرك أن الله تعالى خلق الزمن المتمثل في كر الجديدين الليل والنهار لمن أراد، في كر الجديدين الليل والنهار، وهما الظرف الذي جعله سبحانه ميدانا للعمل الصالح. ولقد أخبرنا جل وعلا عن حال الذين ابتعدوا عن هداه وأضاعوا أعمارهم في صحراء التين، وآثروا الكفر على الإيمان والشقوة على السعادة. أخبرنا المولى تعالى عنهم فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل الله إطالة أعمارهم موجبا للتذكر والاعتبار، ولكنهم لم يتذكروا ولم يعتبروا، وأقام تعالى عليهم الحجة بمجيء النذر إليهم، فلم ينفعهم ذلك مدة أعمارهم. وفي ذلك دلالة واضحة على أن قيمة الزمن مرتبطة كما أسلف بالحكمة من خلقنا وإيجادنا. وصدق الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الوصية الثانية: التركيز في المناسبات المختلفة على شرح خصائص الزمن التي لا تتحول ولا تتبدل. يجب على طلاب العلم والدعاة أن يكثروا من الحديث عن خصائص الزمن التي لا يمكن أن تتبدل ولا يستطيع مخلوق أن يتصرف فيها. هذه الخصائص أولها القصر، والقصر هنا ينصرف إلى عمر الإنسان ولا يطلق على الزمان كله، وإن كان عمر الدنيا قليلا بجانب عمر الآخرة، بل لا شيء، لأن عمر الإنسان هو الوقت الذي يملكه، وهو الوقت الذي يستطيع أن يتصرف فيه فيملأه بما شاء من خير أو شر. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والخطيب وابن منده والقضاعي وغيرهم من أهل العلم من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويتبين من هذا أن هذا الحديث أن أعمارنا قصيرة بالنسبة إلى أعمار السابقين. فلو تأملنا في عمر نوح عليه السلام لوجدنا أنه قضى في الدعوة إلى الله فقط 1,050 عاما، فكم كان عمره؟ ويتبين من هذا الحديث أيضا إلى جانب قصر عمر الإنسان أنه أيضا لا يمكن للإنسان أن يدخره جميعا، فجزء منه يذهب في سن الطفولة، وجزء منه يذهب في الأسفار والأمراض وقضاء الشواغل، وجزء منه كبير يقضى في النوم. فماذا يبقى من عمر الإنسان ليصرف فيه أو ليصرفه في طاعة الله عز وجل؟ ورحم الله الشاعر حيث يقول: إذا كملت المرء ستون حجة فلم يحظ من 60 إلا بسدها. ألم تر أن النصف بالنوم حافل، وتذهب أوقات المقيل بخمسها، وتذهب أوقات الهموم بحقة، وأوقات أوجاع تميت بمسها، فحاصل ما يبقى له سدس عمره، فهل قد دققت النفس عن كنه حدها؟ إذن لا يبقى من عمر الإنسان إلا سدسه، والسدس قليل جدا. الخصيصة الثانية من خصائص الزمن سرعة انقضائه، وهي خصيصة عجيبة. فالزمن أسرع ذهابا من الريح، وأسرع مرورا وجريانا من السحاب. وصدق الشاعر حيث يقول: مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. ومهما طال بالإنسان العمر فإن الموت نهايته، تمر بنا الأيام سترا، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. وإذا اشتعل رأس الإنسان شيبا كان له نذيرا وحاديا إلى الموت سريعا خطى، كما قال الشاعر: وما شنآن الشيب من أجل لونه، ولكنه حاد إلى الموت مسرع، إذا ما بدت منه الطليعة آذنت بأن المنايا بعدها تتطلع. وقال آخر: وإذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره والطويل. وصدق الله العظيم: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الخصيصة الثالثة أن من قضى منه لا يمكن أن يعود أو يعوض. من خصائص الزمن العجيبة أن ما مضى من دقائقه وساعاته وأيامه لا يمكن أن يستعاد ولا يمكن أن يبدل. ورحم الله سيد التابعين في زمانه الحسن البصري حيث يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. ورفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من كلام الحسن رضي الله تعالى عنه. ولقد تباكى الشعراء بعد أن فات عليهم قطار الزمن وضاع عليهم الشباب، ومنهم شاعر الزهد أبو العتاهية رحمه الله حيث يقول: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغن البكاء ولا النحيب، فيا أسف أسست على شباب معاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكان غصا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ورحم الله القائل: وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر، يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا إلى القبر. رابعا: أنه أغلى ما يملكه الإنسان. لما كان الوقت أغلى ما يملكه الإنسان؟ لأنه قصير، ولأنه لا يعوض ولا يبدل، وأن ما مضى منه لا يرجع، لهذا كان غاليا، ولكنه غال على الذين يقدرونه قدره ويقيمون له وزنه. أما المفرقون فإنهم سيندمون ندامتين: الندامة الأولى عند الاحتضار، ولقد صور المولى ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وما أمر الرب حينما قال المولى تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيا أيها العاقل، لا تفرط في لحظات عمرك، واعلم أنها دقائق غالية لا يليق بك أن تفسدها، وكن مثل أبي الوليد الباجي رحمه الله حيث قال: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. هذه هي خصائص الزمن، وينبغي أن نتأملها وأن نكثر الحديث عنها، لعل الغافل يفيق والنائم يستيقظ. الوصية الثالثة: صور من حياة السلف في استغلال الوقت واستنفاذ دقائقه في العلم والعمل، وهو موضوع يقول، وسأقتصر على جملة من أقوالهم ثم أتبع ذلك بشيء من أخبارهم في تطبيق هذا القول للعمل. من أقوالهم في قيمة الزمن قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عملي ولم يزد نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال آخر: الليل والنهار مطيتان فأحسن السير عليهما إلى الآخرة. وهو كلام في غاية البلاغة. وقال الحسن البصري وهو من أبلغ أهل زمانه بل من أبلغ البلغاء على الإطلاق: ابن آدم إنما أنت أيام مجتمعة فإذا ذهب يوم ذهب بعضه. وقال: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. وقال حكيم: من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أسله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. وقال الشاعر علي بن محمد البستي رحمه الله: إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما ذاك من عمري. وقال عمارة اليمني: إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبي، فبين اختلاف الليل والصبح معرك يفر علينا جيشه بالعجائب. وأنتقل إلى طرف من أخبارهم في تطبيق هذه الأقوال بالعمل، وما أكثر أخبارهم. فهذا حماد بن سلمة الإمام الكبير والمحدث الحافظ، قال عنه تلميذه الإمام عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وهذا أبو يوسف يذاكر العلم وهو في الرمق الأخير من حياته. وقال عمار بن رجاء: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. هذا الكلام من سمعه منا ظن أنه طلاسم وضرب من الخيال، إنه الحقيقة. وقد روى هذا الخبر الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الماتع النافع الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسنده إلى عمار هذا. وما أكثر صبر أو ما أشد صبر هذه الأخت، مهما كانت أخواتنا في صبرهن لا تستطيع الواحدة منها أن تصبر على ذلك يوما واحدا، فإنها ستطفش. صبرت عليه 30 سنة تلقمه كل ليلة لتعينه على كتابة الحديث، ألا إنه الانتصار على النفوس. ومن هذا الطراز إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين خلف له أبوه 1000 درهم فأنفقها كلها في تحصيل الحديث، ولم يبق له حتى لم يبق له نعل يلبسه. روى عنه محمد بن نصر المروزي قال: سمعت يحيى بن معين قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كتبت بيدي 1000 حديث، يعني بذلك الطرق. وقال عنه قرينه علي بن المديني: ما رأيت مثله، وما نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين.
من فضلك تقلب الشريف.
وقال عنه قرينه علي بن المديني: ما رأيت مثله، وما نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين. وهكذا قرينهما وصاحبهما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي أقام به الحق وقمع به البدعة، سئل عن 1000 قضية فأجاب عنها كلها بحدثنا، وقد ذكر ذلك الإمام الصرصري في قصيدته التي مدح بها الإمام أحمد، قال روى ألف ألف من أحاديث أسندت وحصلها حفظا بقلب المحصل، أجاب على 60,000 قضية بحدثنا لا من صحائف مثقل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هؤلاء الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وأجتزئ لكم خبرا واحدا من أخباره، قال يوما لتلاميذه: أتنشقون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة، وأملاه في 7 سنين، من سنة 83 و200 إلى سنة 90، أي بعد 200. ثم قال لهم: أتنشقون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير، فأجابوا بمثل ذلك. فقال: إن لله ماتت الهمم. قال: إنا لله ماتت الهمم. كيف لو عاش الإمام ابن جرير في زماننا هذا الذي خمدت فيه الهمم؟ وقال الخطيب: سمعت السمسمية يحكي أن ابن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة. وحدث تلميذه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني في كتابه المعروف بكتاب الصلة، وهو كتاب وصل به تاريخ ابن جرير، أن قوما من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته، أي جمعوها منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86 سنة، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته، فصار منها على كل يوم 14 ورقة. وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق. انتهى كلام الخطيب رحمه الله. تبارك الله، ماذا تبلغ الهمم. ومن هؤلاء سليم بن أيوب الرازي المتوفى 47 و400. قال عنه ابن عساكر: كان يحاسب نفسه على الأنفاس أو في الأنفاس، لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ. وحدثت عنه أنه كان يحرك شفتيه إلى أن يقص القلم، يعني إذا أراد أن يقص القلم، أي يقص القلم من أجل أن يكون القلم صالحا للكتابة، يستغل هذا العمل في التسبيح والتحميد أو استذكار العلم. أين هذه الهمم العالية؟ كم أضعنا من الأوقات في لا شيء؟ وحدثنا أشياخنا عن شيخهم الشيخ حافظ رحمه الله، قالوا: إن قصاصات الأقلام تحت سريره كأنها حب الفسفس لكثرة ما يقص من الأقلام، وهذا يدل على استغلال وقته في تحصيل العلم. أختم هذا بذكر خبر أو بذكر طرف من أخبارهم في الطاعة. بركة طاعتهم لربهم رزق أو ببركة طاعتهم لربهم رزقهم الله تعالى جلدا وصبرا واستلذاذا للطاعة يبعث على الانبهار، بل إننا نعد بعض أخبارهم ضربا من الخيال، وما ذلك إلا لأنهم ابتعدوا عن دنياهم واقتربوا من آخرتهم وتقربوا إلى مولاهم، واستغلوا فراغهم في طاعة ربهم. وأجتزئ بطرف يسير من أخبارهم، أولهم بسر بن الحسن رحمه الله تعالى، وكان أحد الأئمة الحفاظ، كان يقال له الصفي لأنه لزم الصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة. وهذا إبراهيم بن ميمون المروزي قال عنه يحيى بن معين: كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها. كان رحمه الله يشتغل بصياغة الذهب والفضة، فكان إذا رفع المطرقة وسمع قول المؤذن الله أكبر لا يضرب بها قط، وإنما يعيدها إلى مكانها وينهض فزعا إلى طاعة ربه. وسئل الإمام كثير بن عبيد الحمصي عن سبب عدم سهوه في الصلاة طوال 60 سنة، أما الناس في حمص 60 سنة فلم يسهوا في صلاته قط، فسألوه ما سر ذلك؟ فقال رحمه الله: ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الله. وكان الإمام منصور بن المعتمر يسمى لصوانة لطول قيامه، وسألت مرة بعد وفاته، سألت ذات مرة ابنة أحد جيرانه عن منصور هذا، فقالت لأبيها: أين الأسطوانة التي كانت على سطح منزل جيرانه؟ فقال رحمه الله، قال أبوها رحمه الله: ليس هناك أسطوانة، وإنما هناك منصور كان يقوم الليل. لكثرة قيامه وانتصابه بين يدي خالقه ظنت هذه الطفلة الصغيرة أن فوق سطح منزل جيرانهم أسطوانة. وعاش الإمام سليمان بن حمزة قرابة 90 عاما يقول عن نفسه متحكرا: لم أصل الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلهما قط. هل سمعتم بانتصار أعظم من هذا الانتصار؟ كلا والله. الوصية الرابعة: تنظيم الوقت والعناية بالأولويات. كما ضرب المثل بسلفنا الصالح وعلمائنا الأوائل في الحفاظ على الوقت، كانوا مضرب المثل في تنظيم أوقاتهم وتوزيع واجباتهم على هذه الأوقات، فلم يكونوا يغلبون جانبا على جانب، فللتحصيل العلمي والتصنيف وقته، وللعبادة وقتها، ولتدريس الناس وإفتائهم وتعليمهم وقتها أو أوقاتها، ولحقوق الأهل والأقارب وسائر الناس أوقاتها. وسأضرب بعض الأمثلة من حياتهم وهي كثيرة. أبدأ بالإمام حماد بن سلمة الذي سبق ذكره آنفا، فلقد كان عجبا في تنظيمه لوقته. قال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم نهاره على ذلك. وقال يونس المؤذن: مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رحمه الله تعالى. هذه هي الخاتمة الطيبة، نسأل الله أن ننالها جميعا. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان حماد بن سلمة لا يحدث حتى يقرأ 100 آية نظرا في المصحف. ومثله الإمام الشافعي رحمه الله. كان الشافعي قد جزأ ليله فثلثه الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام. وأقتصر على خبر واحد أختم به هذه الأخبار، ذكره الحافظ الذهبي في السير. هذا الخبر نقله عن الرواة الذين رووا عن عبد الرحمن بن أحمد ابن الإمام الكبير المشهور والمعروف بقي بن مخلد رحمه الله. قال عبد الرحمن بن أحمد يحدث عن جده بقي: كان جدي قد قسم أيامه على أعمال البر، فكان إذا صلى الصبح قرأ حزبه من القرآن في المصحف سدس القرآن، وكان أيضا يختم القرآن في الصلاة في كل يوم وليلة، ويخرج كل ليلة في الثلث الأخير إلى مسجده فيختم قربا صداع الفجر، وكان يصلي بعد حزبه من المصحف صلاة طويلة جدا، ثم ينقلب إلى داره وقد اجتمع في مسجده الطلبة فيجدد الوضوء ويخرج إليهم، فإذا انقضت الدول أي انقطع الناس أو توقف الناس عن أعمالهم صار إلى صومعة المسجد فيصلي إلى الظهر، ثم يكون هو المبتدئ بالأذان. ويخرج إليهم. فإذا انقضت الدول أي بدأت وقد فسرت ذلك بتفسير غير هذا، فإذا انقضت الدول أي بدأ الناس في أعمالهم، صار إلى قومعة المسجد فيصلي إلى الظهر، ثم يكون هو المبتدئ بالأذان، ثم يهبط ثم يسمع إلى العصر، أي يسمع الطلاب منه ويصلي ويسمع، وربما خرج في بقية النهار فيقعد بين القبور يبكي ويعتبر. ومن سمع هذا الكلام من سفهاء زماننا هذا قال هذا مخبول. فيقعد بين القبور يبكي ويعتبر، فإذا غربت الشمس أتى مسجده ثم يصلي ويرجع إلى بيته فيفطر، وكان يخرج الصوم إلى يوم الجمعة ويخرج إلى المسجد، فيخرج إلى جيرانه فيتكلم معهم في دينهم ودنياهم، ثم يصلي العشاء ويدخل بيته فيحدث أهله، ثم ينام نومة قد أخذتها نفسه، ثم يقول هذا دأبه إلى أن توفي، وكان جلدا قويا على المشي، قد مشى مع ضعيف في مظلمة إلى إشبيلية، ومشى مع آخر إلى إلبيرة، ومع امرأة ضعيفة إلى جيان. ولقد بارك الله عز وجل لهؤلاء في حياتهم، في عبادتهم وعلمهم وعملهم، وفي تصانيفهم وسائر أعمالهم. والذي يتأمل تصانيف ابن جرير وابن شاهين وابن الجوزي وابن عقيل الحنبلي وابن عساكر وابن تيمية والنووي والسيوطي وغيرهم يعجب كل العجب. وكان بودي أن نطيل الكلام في هذا الجانب لكن الوقت داركنا. لقد فطن الأعداء لقيمة الزمن وتنبهوا، ولكنهم سخروا أزمانهم في خدمة أغراضهم الشيطانية وفي أهوائهم. ومن العجيب أنني وقفت على كتاب يدل على مدى اهتمامهم بالوقت، لكنه كما أسلفت اهتمام لا صلة له بالآخرة. هذا الاهتمام يدل عليه هذا الكتاب الذي ذكرته، وهو كتاب بعنوان كيف تدير الوقت، تولى طباعته معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1400. أذكر لكم بعض عناوينه التي تدل على عنايتهم بالوقت. من هذه العناوين: دع الوقت يعمل لصالحك، إدارة الوقت، الاستفادة من كل دقيقة، كيف تجد الوقت الكافي، كيف تستفيد الاستفادة المثلى من وقتك، الوقت كيف تجعل القليل منه كثيرا، التغلب على الوقت لتحديد الأهداف، إدارة دقائقك، كيف تمسك بزمام وقتك، الوقت أهم ما يملكه المدير، كيف تتغلب على التأجيل، فن التأجيل، إلى غير ذلك من العناوين. ومع حرصهم وحفاظهم على أوقاتهم خططوا لإفساد المسلمين وإضاعة أوقاتهم. وأذكر لكم نقلا واحدا لضيق الوقت يدل على تآمرهم على أوقات المسلمين وحرصهم على إفسادها. هذا النقل هو من بروتوكولاتهم ومن كتبهم، أو من الكتب التي كشفت مخططاتهم. هذا النقل هو قولهم: يجب العمل على الوصول إلى السيطرة على الصحافة وكل أجهزة الإعلام الأخرى، ولقد حققوا ما أرادوا. فما نراه من ضياع في العالم الإسلامي مرده إلى هذه التخطيطات وإلى ضعف المسلمين. ومن آثار هذه المخططات أن أقصوا الحكم الإسلامي عن كثير من شعوب المسلمين حينما أسقطوا الخلافة العثمانية، وأوجدوا عملاء لهم ينفذون مخططاتهم في ديار المسلمين، ثم شغلوا الأمة بتوافه الأمور. فما نراه من اهتمام بالأمور التافهة كالكرة والإغراق في سائر العبث واللهو، كل ذلك من آثار مخططاتهم. الوصية السادسة التحذير من عوائق استغلال الوقت، وأجملها إجمالا: أولها التسويف وطول الأمل، كما قال الشاعر: وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى وخل لعل فهي أعظم علتي. وقال آخر: سبقت مقادير الإله وحكمه فأرح فؤادك من لعل ومن لوم. وقال آخر: وليس براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. وقال آخر: ليس شعري وأين مني ليت إن ليتا وإن لوا عناء، إلى غير ذلك. ومن هذه العوائق الغفلة والكسل والندم المقعد على ما سبق من العمر، وصحبة البطالين، وصرف الوقت فيما لا ينفع أو فيما يضر. الوصية السابعة: أسباب إضاعة كثير من المسلمين أوقاتهم. هناك أسباب كثيرة لا أستطيع تفصيل الكلام عليها، أذكرها كذلك إجمالا: أولها انقطاع صلتهم عن ماضيهم. إن أمتنا اليوم مبتورة عن ماضيها، كما قال شوقي: مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عية الناس الكتابة، أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماضي انقضاض. ومن هذه الأسباب صحبة البطالين، وعدم التربية المبكرة، وفقدان الوسط الصالح، ومنها المغريات ووسائل الراحة وصنوف الملهيات، ومنها عدم المحاسب والرقيب، ومنها عدم محاسبة أنفسهم، إلى غير ذلك من الأسباب. الوصية الثامنة: توصية الشباب أو توجيه الشباب إلى المحاضر المهيئة في هذه البلاد. لدينا محاضر مهيئة هيأها المسؤولون وفقهم الله. من هذه المحاضر مدارس تحفيظ القرآن للبنين والبنات، ومنها المراكز الصيفية، ومنها مكتبات المساجد، ومنها الدروس العلمية القائمة في الصيف في المساجد، ومنها المحاضرات العامة والندوات. الوصية التاسعة والأخيرة: الإجازة الصيفية فرصة عظيمة. هناك واجبات لا يمكن أن تتحقق لنا إلا في هذه الإجازة إذا نحن استغللناها. فمن هذه الواجبات واجبك نحو نفسك بالتعلم والتعليم والتربية، وواجبك نحو أهلك بأن تعلمهم وأن تربيهم وأن تسافر بهم إلى المنتزهات داخل هذه البلاد، فإن في هذا ترويحا لأنفسهم. ومن هذه الواجبات حقوق عشيرتك وجيرانك، فإن لهؤلاء عليك حقا أن تزورهم وأن تحثهم على الخير. ومن هذه الواجبات زيارة أولي الفضل والعلم لتتبادل معهم وتتناقش معهم الأمور التي ينبغي أن تحل وأن ينظر فيها. ومن هذه الواجبات زيارة القرى المحيطة للدعوة ولتبصير الناس بأحكام دينهم. ومن هذه الواجبات التعاون مع المؤسسات الخيرية كمكاتب الدعوة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة الإغاثة وغيرها من مرافق الدولة المختلفة، وهي مرافق كلها تقوم على الخير. أختم هذه المحاضرة برسائل أو ببرقيات، لا أقول رسائل، إلى أئمة المساجد وإلى الدعاة إلى الله عامة وإلى كل مسؤول وإلى الآباء وإلى إخوان الشباب وإلى أخوات الشباب: أن يتقوا الله عز وجل في وقتهم، وأن يستنفذوه في طاعة الله عز وجل. وأخص الرسالة السابعة أو البرقية السابعة العاجلة، أخص بها الشباب الفارغ قتلة الأوقات، الأحياء الأموات بتضييع الأوقات. أقول لهم: أفيقوا من سكرتكم، وعسى أن تصل إليهم هذه الكلمة. وأقول لهم أخيرا: نح على نفسك يا مسكين، إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. وبعد، فإننا وإن اشتكينا من الفراغ وما ترتب عليه من ضياع، فإن هناك شبابا أقبلوا على الله عز وجل وهم يتزايدون بحمد الله يوما بعد يوم. هؤلاء الشباب هم عدة المستقبل، وبهم ارتفع عندنا الأمل. ولقد لاح فجر الفضيلة الذي بشر به الشاعر حيث قال: يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، لا بد للكابوس أن ينزاح عنا أو نزاح، والليل إن تشتد ظلمته نقول الفجر لاح، والفجر إن يبزغ فلا نوم وحي على الفلاح. وغدا سيعود بإذن الله للمسلمين مجدهم وعزهم أيام كان المسلمون بحالة مرهوبة والعود صلب المكسر، أيام كان الدين ملء نفوسهم وأتوا على كفر العظيم وقيصر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الأسئلة: السؤال الأول يسأل هذا الأخ يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الفراغ؟ ويسأل كذلك عن الشر الذي انتشر في هذه الأيام، نسأل الله أن يزيله عن بيوت المسلمين، وهو ما يسمى بالدشوش التي تستقبل البث من بلاد هي تريد للإسلام والمسلمين شرا. ويقول في سؤاله الثالث والأخير: ما رأيكم بالذهاب إلى المراسم الصيفية؟ هذا السؤال ينقسم كما سمعتم فقرات. الفقرة الأولى: ما هو الفراغ؟ الفراغ هو الفرصة الزمنية التي تتهيأ للإنسان بعد انشغاله. فإذا كنت في عمل وفي دوام ثم سنحت لك فرصة بحيث أصبحت تملك إجازة أو قد حصلت على إجازة، فهذا من الفراغ الذي ينبغي أن تقضيه فيما يرضي ربك. والفراغ يبقى فراغا حتى يملأ، إما أن يملأ بالخير أو أن يملأ بالشر، والنفس أمارة بالسوء، إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. وأما سؤاله عن الدشوش فقد ألمحت إلى ذلك في أول المحاضرة، ولعل أخانا دخل بعد ذلك أو أنه يريد الإفاضة في بيان هذا الشر أكثر. هذه الدشوش هي أجهزة استقبال البث المباشر، وهذه أجهزة هدامة وخطيرة كل الخطورة، لأننا بدل أن نستقبل بث التلفزيون الداخلي في بلادنا نستقبل ما هو أوجع وأنكر. وسمعت أن بعض هذه الدشوش الضخمة تعرض أكثر من 98 محطة أو من 98 محطة، وهذا بلاء عظيم. وقد أفتى أشياخنا الكبار ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله الجبرين بتحريم صناعة هذه الدشوش وبيعها وشراها وشرائها وترتيبها. فنرجو الله عز وجل أن يوفق الآباء إلى التنبه لهذا الخطر، فإنه خطر عظيم. يحاول أعداء الإسلام أن يجتثوا الفضيلة من ديارنا حتى يحكمونا كما يريدون. وأما سؤاله عن المراكز الصيفية فأنا ذكرت قبل قليل وفي آخر المحاضرة أن المراكز الصيفية من أفضل المحاضن التي يذهب إليها الطلاب لقضاء فراغهم فيها والاستفادة مما فيها من أنشطة، فإن فيها النشاطات الثقافية وفيها النشاطات العملية التي يستفيد منها الإنسان في مستقبل حياته، ولو لم يكن فيها إلا مجالسة الأخيار وعشرتهم والسفر معهم وصحبتهم لكان خيرا عظيما. قبل الدخول في السؤال الثاني، ولست بمجيب على أسئلة، إنما مشارك لفضيلة شيخي ودكتوري، فالشيخ جزاه الله خيرا مدرسنا ومعلمنا. فمسألة الدشوش التي عمت بها البلوى والتي صار بعض الناس يشتكي منها، وبعضهم قد يأتيه البلاء وهو لم يشتريها، لأنه كما سمعتم من الشيخ أنها تبث أكثر من 80 أو 90 محطة، وكذلك فإن بعض الذين يشترون هذه الدشوش يضعها على بيته ثم يستقبل للبيت الذي بجواره وكذلك البيوت المجاورة. فالمسألة أيها الإخوان بسيطة جدا. الشيخ أبو بكر الجزائري عندما تكلم عن البث المباشر وعن الدشوش وغيرها قال: عندما سمعت هذا الكلام خشيت أن البث المباشر هذا الذي سموه خشيت أنه يخبث في الجدران. فعندما سألت، يقول الشيخ أبو بكر، وجدت أن البث المباشر وهذه الدشوش لا تستقبل هذه المحاط الرذيلة العاهرة الخبيثة المدمرة، لا تستقبلها إلا عن طريق التلفاز. فالحل الأمثل هو أن تأخذ هذه الآلة الخبيثة من بيتك وتخرجها وتنتهي من هذه المصائب ومن هذا العفر والدعارة التي سوف يسير عليها والعياذ بالله أبناؤك أو بناتك وأنت لا تدري. فالحل أيها الإخوان تطهير بيوتنا من هذا التلفاز الذي ما دخل على الشباب والبنات وكبارا وصغارا إلا بالشر والوبال، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لتطهير بيوتنا منها. السؤال يقول فضيلة الشيخ: هناك من الشباب من لا يستفيد من المحاضرات والندوات لبعدهم عن المساجد وعن أماكن الطاعة، ونعلم أنهم مفرطون ونعلم أنهم مفطورون على الإسلام، فكيف يدعون إلى الإسلام، فكيف يدعون لكي يستفيدون من أوقاتهم التي تقضى هذه الأيام على الأرصفة وفي أماكن اللهو وبين أمور لا تخفى على عاقل كمخدرات ولواط وغيرها؟ نرجو منكم إفادتنا وتوجيهنا حيال هذه المشكلة، وفقكم الله وسدد خطاكم.
الله المستعان. لو أن كل إنسان بذل جهده في المحيط الذي يعيش فيه فاتصل بجيرانه ونبههم على انحراف أبنائهم وكذلك يعظ وينصح كل من يراه منحرفا عن الجادة لكان لهذا العمل أثره العظيم. وإضافة إلى هذا، ينبغي على الدعاة إلى الله في خطبهم وفي دروسهم في المساجد، ومعظم هذه المساجد أئمتها ولله الحمد من طلبة العلم، وبإمكانهم أن يوجهوا الآباء وينبهوهم على ضياع أبنائهم، فلعل هؤلاء الآباء بكثرة النصح والإرشاد وبتبيين هذه المخاطر يفطنون إلى آبائهم إلى أبنائهم الذين ينتشرون على الأرصفة وفي سائر الطرقات، لعلهم يتنبهون إلى هذا الخطر وهذا الضياع فيحرصوا على أبنائهم وعلى تربيتهم وعلى الأخذ على أيديهم. وكما تقدم يحتاج هذا الأمر إلى جهود عظيمة متكاتفة من كل مسؤول منا، فكلنا مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى التكاتف والتعاون، ولا بد أن ينطلق الدعاة إلى الله عز وجل فهم القدوة، فإذا انطلقوا فإنهم هم قادة القافلة وهم حداثها.
السائل يقول: نرى بعض إخواننا وخاصة
من كبار السن حفظهم الله من آبائنا ومن أعمامنا وأخوالنا وجيراننا، نراهم جزاهم الله خيرا وهداهم يحلقون لحاهم أو يخففونها أو يصبغونها بالسواد، كذلك يقع الكثير منهم في إسبال الثياب وهم ولا نزكيهم على الله من خيرة الناس اليوم، وهم من أهل المساجد ومن المحافظين على الصلوات الخمس في أوقاتها، ولكن يفعلون ذلك إما تهاونا وإما جهلا، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
كل إنسان لا بد أن يقع في المعصية، لكن على الذي يقع في المعصية أن يتركها وأن يتوب إلى ربه عز وجل. وهذه المعاصي التي ذكرها السائل في سؤاله جزاه الله خيرا هي من المعاصي التي انتشرت ويرجع انتشارها إلى ضياع المسلمين بسبب تأثير أعدائهم عليهم وبسبب بعدهم عن ماضيهم وعن قراءة كتب السلف وعن معاشرة الأخيار. ولعل من يقع في هذه المعصية وهو معروف بالطاعة ومعروف باستماعه إلى الخير وتقبل الحق، لعل هؤلاء إذا سمعوا أن هذه الأمور من المعاصي لعلهم أن يرجعوا ويفيقوا. وهذه المعاصي إذا وجه إلى صاحبها السؤال قائلا أو إذا وجه إلى أي عاص من العصاة سؤال، مفاد هذا السؤال أو صيغته: هل أنت تحب الله عز وجل؟ وحتما سيجيب نعم. وإذا سألته مرة ثانية أو وجه إليه سؤال آخر: هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه حتما سيجيب نعم. ويقال له: إذا كنت تحب الله ورسوله فاحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من الإيمان ومن تمام الاستقامة.
السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن تبع إلى يوم الدين، أما بعد، ما حكم عقوق الوالدين؟ وهل يعجل الله العقوبة في الدنيا؟ أفيدونا وفقكم الله.
عقوق الوالدين كبيرة من أعظم الكبائر، وحق الوالدين حق عظيم، لأن الله عز وجل قرن هذا الحق مع حقه تعالى في كتابه فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيجب على كل مسلم أن يطيع أبويه، وطاعة الأبوين عبادة وقربة، ومن يعصيهما فقد ارتكب جرما عظيما، إن مات عليه فينال جزاءه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن آثار معصية الوالدين أن الإنسان إذا رزق أبناء فإنهم سيعقونه كما عق والديه، والعياذ بالله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والجزاء من جنس العمل.
لعلنا نختم أسئلتنا لهذا السؤال. هذا رجل يقول: لدي مال وأحب أن أدفع منه شيئا لوجه الله تعالى، فما نصيحتكم لي حيال ذلك؟ وما هي المجالات التي تنصحونني بأن أدفع مالي فيها؟ وفقكم الله. هذا السائل يقول: لدي مال وأحب أن أدفع منه لوجه الله شيئا، فما نصيحتكم لي حيال ذلك؟ وما هي الطرق أو المشاريع التي تنصحونني أن أدفع مالي فيها؟
المشاريع كثيرة، فهناك إعانة المجاهدين، وهناك إعانة المنكوبين في أرجاء المعمورة من إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وفي إفريقيا وفي تجمير وفي غيرها. وهناك مجالات أخرى كبناء المساجد وكذلك إغاثة المحتاجين من الفقراء، فالمجالات كثيرة لكن هناك أولويات. فينبغي علينا أن نصرف أموالنا بالدرجة الأولى لإغاثة إخواننا الذين يموتون جوعا في أفقاع المعمورة في البلدان التي ذكرتها وفي غيرها من البلدان. هذه ورقة جاءتني يقول فيها: ما رأيكم في المشاريع الخيرية التي منها إقامة أماكن لغسل الموتى وكذلك إنشاء المدارس لتحفيظ القرآن؟ وهذا أمر في غاية الأهمية وهو مرتبط بموضوعنا الذي تحدثت عنه قبل قليل. إن إقامة الأماكن المخصصة لغسل الموتى مشروع من أعظم المشاريع، ولقد سرني كثيرا أن أرى في بعض المساجد المنتشرة في الرياض، سرني أن رأيت عدة أماكن تحمل هذا العنوان مغسلة الموتى. إن في هذا إقامة بشعيرة غابت قرونا كثيرة، وهذه ولله الحمد من الدلائل على العودة الصحيحة إلى درب الهدى، لأن الإنسان مهما طال به العمر فسيموت، ونرى بأعيننا كل يوم العشرات يخرجون مشيعين من المساجد ويوضعون في قبورهم. وأعتقد أن مثل هذه المشاريع من المشاريع الخيرة، لكنها تحتاج منا إلى دعم. وأنا أعجب حين ما يدعى الناس إلى دعم مثل هذه المشاريع، يقول بعض الناس: الحكومة ما قصرت، وكأن الحكومة تريد أو كأنه يريد من الحكومة أن تعطيه كل شيء، وكأنه زهد في كل عمل وكل خير. أنا أدعو صادقا من قلبي أن يوثق من كان السبب في إقامة مثل هذه الأماكن في المساجد، وأدعو إلى دعم هذه الأماكن، فإن فيها موظفين يحتاجون إلى رواتب، ولنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذه الأماكن لنغسل فيها موتانا حسبة دون أن ندفع شيئا من جيوبنا. أدعو مرة أخرى الآباء إلى دعم هذه الأماكن، فإنها أماكن من أعظم الأماكن التي نحتاجها، ودعمها قربة من القربات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. ولا يحتقرن أحدكم ريالا واحدا أو بضع ريالات ينفقها في دعم هذا المشروع أو غيره من المشاريع. أما مدارس تحفيظ القرآن فهي كذلك من أعظم المحاضن التي ينبغي أن نودع فيها أبناءنا، لا سيما في هذه الأيام التي ودعوا فيها المدارس النظامية. وكم من الشباب استطاعوا أن يحفظوا القرآن في العطلة أو في الإجازة الصيفية فقط، وهذا فضل عظيم. فاحرصوا أيها الآباء على إدخال أبنائكم في مدارس تحفيظ القرآن المنتشرة في مساجدنا ولله الحمد. ولا يحتاج منك أن تقدم لهم مالا، فهي مدارس محتسبة أقامها أهل الخير، وإن كان الدعم أمرا مطلوبا منا جميعا. ألا تحب أيها الأب وأيها الأخ أن يكون ابنك حافظا بالقرآن؟ إنك ولا شك تحب، لكنك تحتاج أن تراقب ابنك وأن تحافظ عليه وأن تدخله في هذه المدارس وأن تتابع وضعه يوما بعد يوم. ولا يليق بك أيها الأب أن تترك ابنك هملا يسير مع الضائعين في الشوارع وفي الطرقات، فإن ذلك خسارة، وأي خسارة. وإن لم تدرك هذه الخسارة الآن فستدركها بعد حين ولا تساعة منهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم في كل ما نأتي ونذر، وأن يردنا إليه ردا جميلا حميدا، وأن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10,196.